بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. توعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه، أو نظروا حق النظر في نبوته. وقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعتم لا يحتاج إلى كثير تعليق، فهو واضح وليس فيه ما يشكل، إلا أن قوله بأن الفرس ما ذكر من أنه بعث إليهم نبي يقال له زرادشت، فهذا لم يثبت، ولذلك لا نثبت نبوته. ومن المعروف في تاريخ الفرس أن من مذاهبهم في بعض مراحل دولتهم الفارسية مذهب معروف يذكر في الملل والنحى والفرق والأهواء وما إلى ذلك والأديان، يقال له زرادشتية. فالله تعالى أعلم، مثل هذا لا يثبت. هكذا أيضا ما يذكرونه في بوذا، كل ذلك لا يثبت، فلا نثبت إلا ما ثبت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الكتاب وفي السنة، وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه، فالله تعالى أعلم. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أيضا في قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ذكر نوعي الكفر: كفر الإعراض وكفر الجحود. فالكفر لا يقتصر على الجحود فحسب، بل الكفر أنواع، منه ما يكون كفر جحود، ومنه ما يكون كفر إعراض، ومنه ما يكون كفر شك وما أشبه ذلك. فالذين يربطون الكفر دائما أو يفسرونه بالجحود فقط فهؤلاء أخطأوا. وفي خبر عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب، لما قال له الرجل الذي ينتسب إلى بني عبد ياليل، فقال له: إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن لم تكن نبيا فأنت أدنى من أن أرد عليك، وذهب وتركه. فهذا ماذا يسمى؟ لا يقال له كفر جحود، ولكنه كفر إعراض. بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن ذلك ولم يؤمن به، بهذه الدعوة الساقطة. وقوله تبارك وتعالى هنا: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا جاء تعقيبا على ما وصف الله عز وجل من المفرقين بين الله ورسله من اليهود والنصارى. وهذا كثير في القرآن، أن الله عز وجل يذكر بعض الذنوب والجرائم أو بعض الأعمال الطيبة، ثم بعد ذلك يأتي بالحكم عاما ليشمل هؤلاء وغيرهم. وذكر لهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان، ذكر له نظائر وأمثلة كثيرة، وهو مفيد على كل حال. وذلك أن الذين أعد الله لهم العذاب المهين ليس هؤلاء فقط الذين يفرقون بين الله ورسله ويكفرون بالله ورسله ويريدون أن يتخذوا سبيلا يسلكونه في هذا، وإنما لكل الكافرين. فجاء بالحكم عاما: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين، ما قال وأعتدنا لهم، وأعتدنا لهم عذابا مهينا، وإنما لئلا يفهم أن هؤلاء يختص بهم العذاب المهين، قال الله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، كما يقول الله عز وجل في المؤمنين: أولئك هم المؤمنون حقا. ثم يأتي بحكم عام بعده: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ونحو ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتاده: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. ولهذا قال تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
قوله تبارك وتعالى هنا عن هؤلاء اليهود يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ذكر فيه المعنيين أن ينزل كتابا كالتوراة، ينزل عليهم جملة، لأن القرآن نزل على غير معهود في نزول الكتب التي قبله، وذلك أنه نزل منجما، فهذا أقرب المعنيين في تفسير الآية. والمعنى الآخر وإن كانت تحتمله أن يؤتى لكل واحد منهم كتاب، لكن الأقرب الله تعالى أعلم هو المعنى الأول، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، طلبوا رؤية الله عز وجل، طمعوا في ذلك لما ذهبوا مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور، سمعوا موسى يناجي ربه فأرادوا رؤية الله جل جلاله، فأخذتهم الصاعقة. والصاعقة سبق في سورة البقرة أنها بعض أهل العلم يفسرها بأنها نار محرقة مع صوت مزعج، وعلى كل حال الصاعقة معروفة، فهي تكون مع هذا الصوت الذي يعرف بالرعد، ويكون معها إحراق، يفسره أهل العصر الحديث أو أهل العلوم الحديثة بتفسير أنها شحنة كهربائية قوية جدا، وبسبب هذه يحصل الإحراق، وهذا لا ينافي ما ذكر. فليس معنى الصاعقة أن نارا يراها الناس كبيرة تنزل على الناس من السماء، وإنما يرون آثارها، ما يحصل من الإحراق والتفحم مثلا لمن أصابته أو يموت أو نحو ذلك بحسب ما يصيبه منها، والله تعالى أعلم.
وقوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم، فما جاوزوه إلا يسيرا، حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآيتين. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل، ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه، أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل يقتل بعضهم بعضا، ثم أحياهم الله عز وجل. وقال الله تعالى: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام، ورفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الآية. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا.
قبل هذا في قوله: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يمكن أن يفسر هذا والله تعالى أعلم، رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم يعني بما أعطوا الله عز وجل من الميثاق والعهد، لنعملن في التوراة، فحصل منهم هذا الإباء، فرفع الله عز وجل فوقهم الطور، رفع فوقهم الطور. وهذا الذي ذكره من أنهم، ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، أنهم جعلوا ينظرون إلى الطور خشية أن يقع وهم سجد، يذكر أن ذلك كما أشرنا سابقا في تفسير سورة البقرة في مثل هذا الموضع: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. يقولون إن سجود بني إسرائيل على أحد طرفي الوجه ورفع الطرف الآخر، الشق الآخر من الوجه، أن أصله كان ذلك السجود تحت الطور، فصار سنة لهم، يسجد على عين ويرفع العين الأخرى. نعم، أن أصله أنهم كانوا ينظرون إلى الطور فوقهم، والله أعلم.
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون: حطة، أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه، حتى أتهنا في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة. وقلنا لهم لا تعدوا.
على كل حال كما سبق في سورة البقرة أن أمرهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي في حال الركوع، ادخلوا راكعين، فهم أمروا بقول وأمروا بفعل يدل على الإخبات والشكر لله عز وجل بنعمة الدخول والنصر. فالفعل أن يدخلوا في هيئة معينة، وهي أن يدخل الواحد منهم وهو راكع. فالسجود يطلق على هذا ويطلق على هذا، يعني السجود على الأرض ويطلق أيضا على الركوع. ومعلوم أن من سجد على الأرض لا يستطيع الدخول، يستطيع المشي والانتقال. فالمقصود به والله تعالى أعلم الركوع في هيئة الركوع. وقولوا حطة يفسر كما سبق أي مسألتنا حطة، يعني أن تحط عنا خطايانا، مسألتنا حطة، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف قالوا معذرة إلى ربكم، يعني الذين نصحوا، معذرة أي أن نصحنا لهم معذرة، فهذا يشبه هذا، فهذا مما يقرب معناه. قولوا حطة أي مسألتنا أن تحط عنا خطايانا، فدخلوا بعكس الهيئة التي أمروا بها وحرفوا القول الذي أمروا به، فقالوا حبة في شعرة كما في بعض الروايات، أو أنهم قالوا كما هنا كما ذكر أي حنطة في شعرة بدلا من حطة، حنطة في شعرة. فالله تعالى أعلم.
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات.
كان يحرم عليهم العمل في يوم السبت، فتعرفون ما وقع منهم من الاحتيال في العمل بصيد الأسماك، بوضع الشباك في يوم الجمعة وأخذها في يوم الأحد، والله المستعان.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام.
في قوله فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله، أين جواب هذا الكلام؟ هل هو شيء مقدر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم مثلا، أو ماذا يقال؟ من أهل العلم من يقول إن هذه الباء فبما نقضهم ميثاقهم متعلقة بمحذوف، أي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إلى آخر ما ذكر الله من مخازيهم لعناهم، يعني بسبب هذه الأفعال وقع عليهم لعن الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول إنه متعلق بما قبله، أي أنه تفسير لما سبق في الآية السابقة رقم 153 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ما هذا الظلم؟ فسره بما بعده اتخاذ العجل، وكذلك أيضا ما حصل منهم من الاعتداء في السبت ونقض الميثاق وكفرهم بآيات الله وما أشبه ذلك، فهذا تفسير لهذا الظلم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ما هذا الظلم؟ هو المذكور بعده على هذا القول، وهذا تحتمله الآية احتمالا ليس بالقوي، ولكن ذكره بعض أئمة اللغة كالكسائي، مع أن كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله رد هذا القول واستبعده نظرا لما ورد في ثنايا هذه الآيات، لأن الله عز وجل ذكر فيها قتلهم الأنبياء، وذكر بهتانهم لمريم وقولهم على عيسى عليه الصلاة والسلام ما ينزه عنه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إلى آخر ما ذكر. فهذه الأمور وقعت بعد الصاعقة، لأن الصاعقة كانت في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، ورميهم لمريم بالبهتان وقولهم عن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قالوا كان هذا بعده بمدة طويلة، فليس هو سبب أخذ الصاعقة. ومن يقول بهذا القول لا يخفى عليه مثل هذا الإراد، ولكنهم يقولون ذكر الله عز وجل أن الصاعقة أخذتهم بظلمهم، وذكر الاعتداء بالسبت ونقض الميثاق وما أشبه ذلك ما وقع في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الباقي على سبيل الاستطراد في ذكر صفاتهم السيئة. وهذا احتمال على كل حال تحتمله الآية، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال غير هذا، بعضهم يقول حرمنا عليهم طيبات، يعني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء إلى آخر ما ذكر إلى آية رقم 160، قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ما وقع منهم من نقض الميثاق فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر ما ذكر حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وبعضهم يقول فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم. وبعضهم يقول فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر ما ذكر لا يؤمنون إلا قليلا، لا يؤمنون إلا قليلا كما ذكر بعده وقولهم قلوبنا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يقولون الفاء مقحمة هنا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف لا يؤمنون إلا قليلا، يقول الفاء مقحمة لا يؤمنون إلا قليلا، هذا هو الجزاء الذي رتبه على هذا الفعل السيء. وعلى كل حال العرب تحذف مثل هذا في الكلام وثوقا بفهم المخاطب، أي أن الله عز وجل عاقبهم بما عاقبهم به من ألوان العقوبات من لعن وختم على قلوبهم وما أشبه ذلك بسبب هذه الجرائم العظام، فيذهب ذهن السامع في مثل هذا إلى عقوبات الله عز وجل التي ذكرها في ثنايا هذه الآيات وفي غيرها، كل ذلك عدلا منه جل جلاله، فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله تعالى أعلم. نعم، لعل هذا يكفي.